بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنلتقي وإياكم إن شاء الله في التذاكر والتواصي في بعض الوصايا التي يحتاج إليها طالب العلم، وما هي المنهجية التي يسير عليها في طريق طلب العلم لكي يحصل العلم الشرعي على الوجه الصحيح وينتفع من العلم وينفع غيره إن شاء الله مما يستفيده من العلم الشرعي. ولا شك أن من خصه الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي فقد فاز فوزا عظيما إن صدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل وسار على الطريق الذي سار عليه علماء الإسلام مجانبا لطرق أهل الضلال وأهل البدع وأهل الغواية من الغلاة في هذا الدين ومن الجفاة عن هذا الدين، سالكا مسلك الوسط دون إفراط ولا تفريط على ما كان عليه علماء هذه الأمة من سلفها من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم إلى يومنا هذا. وهكذا ينبغي أن يكون دائما طالب العلم. وبداية نرجع إلى عنوان هذه المحاضرة، وهو المنهجية في طلب العلم، وما هو المراد بالمنهجية في طلب العلم. المراد من ذلك هو ذكر الطريقة والسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم لكي يحصل العلم الشرعي على وجه صحيح. فما هي تلك الطريقة التي يسلكها طالب العلم؟ وكيف ينبغي عليه أن يتعلم العلم الشرعي؟ وهذا ولا شك ينبني على سؤال مهم أولا، ألا وهو لماذا تطلب العلم؟ لماذا تطلب العلم؟ هل تطلب العلم لأجل منزلة، لأجل جاه، لأجل رتبة، أو تطلب العلم لأجل أن تكون عالما، أو تطلب العلم لأجل أن تكون معلما؟ أول ما يطلب له العلم هو العبادة لله سبحانه وتعالى، فتطلب العلم لأنه في نفسه عبادة لله سبحانه وتعالى، وتطلب العلم ثانيا لأنه به تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. فمن ضيع طلب العلم وفرط فيه لم يستطع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة الصحيحة، ولا شك إلا بسؤال أهل العلم. وأيضا هذا يفيدك في معرفة من هم أهل العلم ومن هم الذين يطلب على أيديهم العلم كما سيأتي. ومن أعظم ما يشار إليه في هذا المقام ونحن نشير إلى المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، من أعظم ما يشار إليه هي الهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، لأن صدق النية مع الله سبحانه والإخلاص لله عز وجل يقودك إلى أمر عظيم، وأنت حيث عرفت أن هذا العلم مبناه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حرصك على طلب العلم وتعلم العلم يزداد بازدياد محبتك لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب شيئا ولا شك أنه يريد أن يعرف عنه وأن يتعلم عنه وأن يتعرف إليه، فكلما زادت محبة كتاب الله تعالى في قلبك ومحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك ازدادت محبتك لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قيل العلم ينهض بالخسيس إلى العلا والجهل العلم ينهض بالخسيس إلى العلا والجهل يقعد بالفتى المنسوب، والجهل يقعد بالفتى المنسوب يعني صاحب النسب. وكما قيل كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل وضاعة وخسة أن ينتفي منه أهله. فكل أحد يريد أن ينتسب إلى العلم وكل أحد يريد أن ينتفي من الجهل. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى يقول حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال ما عبد الله بمثل الفقه. وصدق الألبيري رحمه الله تعالى حين قال في وصيته لابنه تلك الوصية العظيمة قال أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت وتجلو ما بعينك من غشاها وتهديك السبيل إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اعتريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. يعني كثر ما علمت من العلم الشرعي غيرك الله سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك وتزداد من العلم، وإن لم تعلم غيرك فالله سبحانه وتعالى يعاقبك بنقصان العلم. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني فإن أعطاكه الله أخذت. لا شك أن العلم الشرعي هو سبيل للفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، ومن تعلق قلبه بالعلم الشرعي فإنه يأنس به ويكلف به ويتعلق قلبه به، ومن ذاق حلاوة العلم الشرعي فإن كل ما سواه من صنوف الأشياء المرغوب فيها هو مرغوب عنها أو هي مرغوب عنها عنده لأجل انشغاله بطلب العلم. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. المسألة التي يشار إليها بعد ذلك اعلم بارك الله فيك أن طالب العلم يمر بأربعة مراحل في طريق طلب العلم، يمر بأربعة مراحل. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة التأسيس، المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، ففيها يؤسس طالب العلم نفسه، وهي التي تعرف بالمبتدئ في الطلب، يؤسس فيها نفسه ويبتدئ في هذا الطريق. وفي هذه المرحلة يحتاج الطالب إلى التعرف على ملامح العلم وجملة العلم من كل فن يدرسه، فإذا تعلم الاعتقاد يحتاج إلى الاعتقاد إجمالا، وإذا تعلم الفقه يحتاج إلى الفقه إجمالا، فيأخذ باختيار واحد، وإذا تعلم أصول الفقه فكذلك يحتاج إلى الإجمال في تعلم أصول الفقه، وهكذا. ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة التكوين، وهي المرحلة التي تلي مرحلته في التأسيس، فيكون فيها نفسه. وهذه المرحلة تكون للمبتدئ، أو معذرة للمتوسط، تكون للمتوسط في العلم. وهنا يبدأ طالب العلم بالجمع في هذه المرحلة بين المسائل المختلف فيها والراجح منها، ومعرفة وجوه الاختلاف دون تعمق وتوسع، فيفهم سبب الاختلاف ومنشأ الاختلاف وما الذي بني عليه هذا الاختلاف، ولكن هذا يكون دون توسع. ثم ينتقل إلى المرحلة التي تريها، وهي مرحلة التنقيح، مرحلة التنقيح، فينقح ما تحصل عليه من العلم، ينقح ما تحصل عليه من العلم، فيمايز به فيه بين القوي والضعيف والصحيح والسقيم والراجح والمرجوح والجواب عن الشبهة إن وجدت والجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك، فينقح فيها ما تحصل عليه من العلم الشرعي. وهذا الذي يقال عنه المتقدم في العلم. ثم مرحلة التعليم، وهي المرحلة التي يكون فيها المنتهي، يسمى المنتهي، فيعلم فيها في هذه المرحلة. ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن طالب العلم ليس له أن يوصل ما لديه من العلم ولو كان يسيرا إلى غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولكن يبلغ من العلم بقدر ما يعلم وفي حدود ما يعلم وبقدر الحاجة، ومتى ما كفاه غيره ممن هو أفضل منه في الجانب الذي هو فيه فيكتفي بذلك، لأن المقصود هو ماذا؟ تعليم الناس وإحياء السنة فيهم، وأن يكون الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. المسألة التي يشار إليها بعد ذلك، من أين يبدأ طالب العلم؟ وهذا السؤال الذي دائما ما يتردد وكثيرا ما يتردد، من أين أبدأ؟ وبأي كتاب أبدأ؟ وما الذي يناسبني من الكتب؟ فهذا السؤال مبناه على مسائل مهمة وأمور مهمة. الأمر الأول وهو أن تعلم أن أصل العلوم كلها ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل العلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك من العلوم هو راجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، أو مبين إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، أو موضح لطريقة فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله. سائر العلوم إما أنها ترجع إلى الكتاب والسنة، أو تبين الكتاب والسنة، أو تعطيك طريقة فهم الكتاب والسنة. سائر العلوم وكل العلوم الأخرى. فالمقصد والغاية هو فهم هذين الأصلين، الكتاب والسنة. هذا هو المقصد الرئيسي، أن تفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت هذا الأصل فاعلم أن هذا الكتاب وهذه السنة، هذا الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، منه ما هو فرض على الأعيان، ومنه ما هو فرض على الكفاية. فرض عين أي واجب على كل مكلف، أو واجب على شخص بعينه. وكذلك من هذا العلم يكون فرض كفاية، فلو تعلمه بعضهم لسقط عن البقية. وأول ما يدخل في فروض الأعيان ثلاثة علوم، أول ما يدخل في فروض الأعيان ثلاثة علوم، من الخطأ أن يبدأ بغيرها. الأول هو علم التوحيد، علم التوحيد الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. علم التوحيد، فتتعلم من هذا العلم فرض العين، وهو ما لا يصح إيمانك وإسلامك إلا به من هذا العلم. العلم الثاني هو علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، وهو أشمل، وإن كان التوحيد فرع على الاعتقاد، يندرج تحت الاعتقاد، لكن أهل العلم جعلوا علم التوحيد علما مستقلا من جهة التعليم والتدريس، لما لأهمية هذا العلم من جهة، ولكثرة المسائل التي تندرج تحت هذا العلم، وإلا فهو داخل تحت الاعتقاد. الثاني قلنا علم الحمد لله، علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، علم العقيدة. فتتعلم من علم العقيدة ما لا يصح إيمانك إلا به إجمالا، على وجه الإجمال. وعندما نقول على وجه الإجمال، المراد من ذلك دون خوض في التفاصيل والتفريعات والاستدلالات الكثيرة الداخلة تحت هذا العلم، وإنما تعرف من ذلك ما يحتاج إليه إجمالا. تعرف أن الله سبحانه وتعالى مثلا أن الله أرسل رسولا اسمه محمد، ما يصلح أنك ما تعرف اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه محمد، وأن هذا الرسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، إلى آخر ذلك، وما يترتب على بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من إطاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهكذا في بقية مسائل الاعتقاد. والثالث هو علم الفقه، علم الفقه، وتحتاج فيه إلى معرفة الفقه إجمالا، وخصوصا في المسائل التي تحتاج فيها إلى العمل، المسائل التي تحتاج فيها إلى العمل. فإن كنت صاحب مال تحتاج أن تعرف ماذا؟ الزكاة وشروط الزكاة، واضح؟ ومتى تجب عليك الزكاة؟ إن كنت سوف تحج يجب عليك أن تتعلم كيفية الحج وشروط الحج، أركان الحج، مبطلات الحج، مبطلات الإحرام، واضح؟ وهكذا يجب عليك أن تتعلم. ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأي عبادة من العبادات دون أن يتعلم هذه العبادة أبدا. لابد أن تتعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى في أي عبادة تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى، اليهود علموا ولم يعملوا، اليهود علموا، كانوا أهل علم، كان فيهم علماء، واضح؟ لكنهم لم يكونوا يعملون بالعلم الذي أنزل عليهم. في المقابل النصارى كانوا يعملون ولا يتعلمون، كانوا يعملون ولا يتعلمون. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واضح؟ فهذه العلوم الثلاثة هي علوم أساسية، رئيسية، وهي التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم قبل غيرها من العلوم، وهي التي يؤسس طالب العلم عليها طريقه في طلب العلم. وسيأتي معنا ذكر مثال على المراحل التي ذكرناها في طلب العلم، سنذكر مثال في العقيدة كيف ينبغي أن يدرس هذا العلم، علم العقيدة. إذا عرفت هذا أيضا اعلم أن هنالك علوم، عندنا قلنا القرآن السنة، وكذلك عندنا في هنالك علوم أصلية لها قواعد تبنى عليها، هنالك علوم أصلية لها قواعد تبنى عليها. فعندنا القرآن، وعندنا السنة، وعندنا الفقه، واضح؟ هذه الثلاث لها قواعد وأصول تبنى عليها. فالقرآن يبنى على أصول التفسير، يعني فهم القرآن المقصد، يبنى على أصول التفسير وقواعد التفسير، والسنة على علوم الحديث، على علوم الحديث، وكذلك قلنا في القرآن علوم القرآن لكي يكون أشمل. والفقه يبنى على أصول الفقه وقواعد الفقه، يبنى على أصول الفقه وقواعد الفقه. وهنالك أيضا عندنا علم النحو، علم العربية، واضح؟ وعندنا التاريخ. هذه الأصول تسمى علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، فهي الآلة التي يستعملها طالب العلم كي يفهم الكتاب أو القرآن، السنة، والفقه، فيرجع إلى هذه العلوم، وهي علوم الآلة التي تعينه على فهم هذه العلوم الأصلية، تعينه على فهم العلوم الأصلية. فلا بد من علوم الآلة التي تفيدك في معرفة، ترجع بها إلى فهم القرآن ومعرفة القرآن وتفسيره، وترجع بها إلى معرفة السنة وفهم السنة وتمييز الصحيح والضعيف منها، وكذلك إلى الفقه، فترجع إلى أصول الفقه وقواعد الفقه. هذه العلوم، علوم الآلة، ما المقصود منها وما المراد منها من تعلمها؟ هو الوصول إلى فهم الكتاب والسنة وتعلم الفقه، تصل بها إلى هذه الغاية. ولذلك من الخطأ أن تجد كثير من طلبة العلم يعتني بهذه العلوم، علوم الآلة، أكثر مما هو مطلوب. ليس الغرض التنفير، لا، وإنما تأخذ من هذه العلوم حاجتك إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم الكتاب والسنة. فالأصل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلوم معينة على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولن تستطيع أن تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذه العلوم. لا شك أنك كلما ازددت فهما لهذه العلوم ازددت فهما لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يشغلك تعلم هذه العلوم عن الغاية والمقصد الأصلي وهو الكتاب والسنة، وهو الكتاب والسنة. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي التي تتعلق بالمراحل التي ذكرناها التي يمر بها طالب العلم. وهذا مثال على هذه المراحل التي يمر بها طالب العلم، كيف ينبغي عليه أن يكون نفسه حتى يصل إلى النهاية. وهذا المثال نضربه على الاعتقاد، علم الاعتقاد. فطالب العلم في مرحلة التأسيس المبتدئ، طالب العلم المبتدئ يعتني بفهم العقيدة إجمالا، الكلام الآن عن علم العقيدة، يعتني بفهم العقيدة إجمالا وحفظ المصطلحات الهامة، حفظ المصطلحات الهامة وتعريفها، وحفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة، حفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة. الآن هو مبتدئ فيحفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة. فإذا انتقل إلى المرحلة التي تليها وهي مرحلة التكوين، المبتدئ المعدل المتوسط فإنه يجب عليه أن يتعلم قواعد أهل السنة، يتعلم قواعد أهل السنة في الاعتقاد. ويحفظ بقية المصطلحات الواردة في كتب الاعتقاد، يحفظ المصطلحات وتعريفاتها بلا شك، وكذلك يفهم الاختلاف وأسبابه، الاختلاف وأسبابه، اختلاف من لكن هنا الكلام الآن فقط الاختلاف الذي حصل بين أهل السنة في الفروع، في فروع الاعتقاد. يفهم أسباب الاختلاف بين أهل السنة في فروع الاعتقاد، وإلا فالاعتقاد وأصول الاعتقاد لا خلاف فيها بين أهل السنة، وإنما هنالك جزئيات وفرعيات متفرعة عن أصول اختلف فيها أهل السنة. ومثال على ذلك مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، أهل السنة كلهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة ويراه المؤمنون في الجنة، أجمعوا على ذلك. فهل أهل السنة ينكرون الرؤية؟ لا، كلهم يثبتون الرؤية. الاختلاف أين؟ هل يرى في الدنيا أو لا يرى في الدنيا؟ هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ فليس الاختلاف في إثبات الرؤية، الرؤية ثابتة عندهم كلهم، لكن الاختلاف هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنيا. فهذا فرع عن أصل، فتفهم أسباب الاختلاف بين أهل السنة وتضبط الاختلاف بين أهل السنة في هذه المسائل. المرحلة الثالثة، طبعا الاختلاف الذي تفهمه وتضبطه وأسباب الاختلاف بين أهل السنة في هذه الفرعيات مع الراجح بدليله. طيب المرحلة الثالثة هي مرحلة التنقيح، من اسمها هي تحتاج إلى تصفية، يصفي ما تلقاه من العلوم وينقح ما تلقاه من العلوم. فهنا في هذه المرحلة ينبغي عليه أن يتعرف على المسائل الدقيقة في الاعتقاد، المسائل الدقيقة في الاعتقاد. وخلاف أهل السنة مع غيرهم من الفرق، ما هو سببه وما هو وجه الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الأخرى؟ فمثلا ما هو سبب الاختلاف بين أهل السنة والخوارج؟ ما هو السبب سبب الاختلاف؟ وما هي شبه الخوارج وما هو الجواب عليها؟ واضح؟ الخوارج يقولون بتكفير الحكام، الخوارج يقولون بتكفير المسلمين، الخوارج يقولون بتكفير تكفير مرتكب الكبيرة، واضح؟ يستحلون الدم إلى آخره. ما هو سبب الخلاف؟ واضح؟ وعلى ماذا بنى الخلاف الشبهة؟ من أين قامت عندهم الشبهة؟ وما هو جواب أهل السنة على تلك الشبهة؟ واضح؟ ولكن انتبه إلى مسألة مهمة، ما ينبغي أبدا على طالب العلم أن يدخل في مسألة فيها اختلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق دون أن يحسن ويتقن كلام أهل السنة. فأولا يتقن كلام أهل السنة ويفهمه بحجته ودليله، ثم بعد ذلك يطلع على شبهة غيرهم للجواب عنها. واطلاعه، وهذه مسألة مهمة، على شبهة غيره تكون من طريق أهل العلم، اطلاعه على شبهة غيره تكون من طريق أهل العلم، ليس من طريقه هو وحده، إنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم وينظر في جواب أهل العلم على ما أورده أولئك القوم من الشبه وما هو الجواب عليها. المرحلة التي تليها هي مرحلة نقل العلم ومرحلة التعليم، فيعلم ويعلم غيره، يدرس غيره ويفهم غيره ما استفاده، وإذا علم غيره فينبغي عليه أن يمر بمن يتتلمذ عنده ويتعلم عنده بهذه المراحل التي مر بها، فيؤسسهم ثم ينتقل بهم إلى المرحلة التي تليها، واضح، ويبين لهم أصول أهل السنة بأدلتها وتفاصيلها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دقائق المسائل والخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق، واضح. وهكذا ينبغي أن تقيس على مثل هذا في بقية العلوم لكي تصل إن شاء الله إلى الغاية التي تريدها. هكذا في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم. كذلك أريد الإشارة إلى مسألة مهمة ما الذي يحتاجه طالب العلم إذا حضر درسا أو قرأ كتابا؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أشياء وإلى أمور مهمة. أول ما يحتاج إليه تصور المسائل، أول ما يحتاج إليه الطالب تصور المسائل، أي مسألة، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو كان متقدما أو منتهيا، أي مرحلة كان فيها يحتاج إلى تصور مسائل في كل مرحلة من هذه المراحل، في مراحل الطلب، فيتصور المسألة. فإذا تكلم الشيخ عن مثلا نجاسة الماء، عن نجاسة الماء، فيتصور ما هو المراد بالماء، ما هو المراد بالنجاسة، كيف يتنجس الماء، صور تنجس الماء، واضح؟ يفهم ذلك، سواء كان هذا الفهم يحتاج إلى واقع ينبني عليه، أو كان هذا التصور تصور ذهني فيتصور مثلا المسألة ما ينبني عليه وتفريعات هذه المسألة إلى آخره. فلا بد أولا من تصور المسائل التي سوف يمر بها. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه في حضوره لمجالس العلم أو قراءته للكتب، يحتاج إلى تقسيم المسائل وتفريعاتها، وهذه مسألة مهمة جدا تريح طالب العلم وتختصر عليه كثير من الوقت. معرفة التقسيمات والتفريعات، فيعرف أن هذا الأمر ينقسم إلى قسمين، وهذا القسم الأول ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الثاني ينقسم إلى 4 أقسام، وهكذا. هذا يسهل عليه التصور الذي ذكرناه، وكذلك يسهل عليه فهم العلم الشرعي، يسهل عليه فهم العلم الشرعي. واضح؟ الأمر الثالث الذي يحتاج إليه طالب العلم ضبط القواعد التي تتعلق بها تلك المسائل. فعندك في التفسير هنا القواعد، عندك في الفقه هنا القواعد، عندك في الحديث هنا القواعد، في النحو عندك قواعد إلى آخره. فتحتاج أن تفهم القواعد التي انطلق منها أهل العلم لفهم العلم الشرعي، فهم ما انطلقوا من فراغ، وإنما انطلقوا من قواعد. نعم قد يكون هنالك دليل، لكن وجود الدليل وحده لا يكفي، وجود الدليل وحده لا يكفي، فتحتاج إلى ما يعينك على فهم هذا الدليل. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنالك قاعدة عندنا وهي الأمر يفيد الوجوب، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر يفيدك على وجوب إقامة الصلاة، فتفهم القواعد التي تنبني عليها العلوم الشرعية لكي تنطلق بفهم صحيح وصورة صحيحة. واضح؟ مسألة أو الأمر الذي يليه يحتاج إلى ضبط الاختلاف، يحتاج إلى ضبط الاختلاف. وكما قال جمع من العلماء والأئمة، قالوا من لم يفهم الاختلاف لم يشم رائحة الفقه، من لم يفهم الاختلاف لم يشم رائحة الفقه. لماذا؟ لأن المخالف لك في مسألة من المسائل قد تكون لديه حجة أقوى من حجتك، وقد تكون حجته قد بناها على قاعدة صحيحة وأنت قد بنيتها على قياس فاسد. وكذلك فهم الاختلاف يوسع المدارك لطالب العلم، وأيضا يجعله لا يستنكر ما لا يستنكر. فكثير من طلبة العلم وخصوصا المبتدئ تجد يستنكر كثيرا على من خالفه في بعض المسائل الفقهية، ثم مع مرور الوقت تجده إذا بدأ يتعلم ويتوسع قليلا في طلب العلم لعله يأخذ بالقول الآخر الذي كان يستنكره. فما ينبغي الاستعجال، وكذلك هذا يفيدك في أن تعذر العلماء فيما اختاروه من اختيارات، فلا ينطلق الإنسان إلى الإنكار مباشرة دون فهم لخلاف أهل العلم. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم، وهو عدم الخلط بين العلوم، عدم الخلط بين العلوم. العلوم الثلاثة التي ذكرناها وهي الاعتقاد التوحيد والفقه. هذه العلوم الثلاثة أفضل ما يسير عليه طالب العلم أن يفرغ ذهنه لهذه العلوم الثلاثة، يفرغ ذهنه لهذه العلوم الثلاثة. فإذا انتهى من المرحلة الأولى مثلا ينتقل إلى، قد ينتقل إلى فن آخر، لأن بعض العلوم في فهمها تحتاج إلى فراغ ذهن، ما تحتاج إلى فهم إلى ذهن كليل متعب. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهل الكلام لما تبحروا في الكلام وتوسعوا في الكلام، تركوا الكتاب والسنة وانطلقوا في علم الكلام وتوسعوا في علم الكلام، كما قال الرازي لقد خطوا البحر الخضم، يعني بذلك علم الكلام. فتبحروا في علم الكلام ثم لما وصلوا إلى الكتاب والسنة وإلى الاستدلال بالكتاب والسنة وصلوا إليها بأذهان قد كلت وتعبت، لأنهم استفرغوا الوسع كاملا في علم الكلام، استفرغوا وسعهم في علم الكلام. فهذه العلوم الثلاث أفضل ما يسمعه طالب العلم أن يفرغ ذهنه لها، ثم ينتقل إلى غيرها من العلوم. مسألة التي تليها والأمر الذي يليه، وهو عدم التنقل بين العلوم قبل إتمامها، وهنالك طريقتان لأهل العلم فيما يتعلق بالتنقل بين العلوم. من أهل العلم من يرى أنك تبدأ بفن واحد وتتدرج في هذا الفن حتى تصل النهاية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الذي بعده. وهذه الطريقة غالبا ما تستعمل عند أهل المغرب. ومن أهل العلم من يرى أنك تدرس كل مرحلة على حدة تفصلها عن التي تليها، فممكن مثلا تدرس علم فن الفقه، وتدرس بعد ما تنتهي من المرحلة الأولى تدرس أصول الفقه، تدرس مصطلح الفقه أو مصطلح الحديث، واضح، وهكذا. لكن الإشكال أين هو؟ في التنقل بين العلوم قبل إتمام العلم. فمثلا، وهذا كثيرا ما يحصل لطلبة العلم، يبدأ في الفقه فينتهي من الطهارة الصلاة ثم يكسل ينشغل إلى آخره، ثم تأتيه العزيمة مرة أخرى يسمع بدرس جديد يقول الآن سأبدأ، ويبدأ من الطهارة الصلاة، إذا ساعدت الهمة قليلة ممكن يصل إلى الزكاة ثم يرجع مرة ثانية إلى الطهارة، وهكذا. ولا تجد ذلك، لا تجد كثير من طلبة العلم تجد أنه لم يدخل في المعاملات، لم يدرس المعاملات المالية، لم يدرس كتاب النكاح، لم يدرس كتاب الطلاق، لم يدرس إلى آخره، وإنما فقط يدور على أحسنهم وأفضلهم، لعله يدور إلى الحج، لم يتجاوز الحج، واضح؟ فيدورون في العبادات، يتعلم الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ويقف عنده. وقل من يتعلم بقية الفقه وبقية كتب الفقه، بل ينبغي عليه أن يستمر حتى النهاية قبل أن ينتقل إلى، يقطع هذا الفن وينتقل إلى فن آخر. يدرس كتاب في النحو يصل إلى نصف الكتاب ثم يفتر وينتقل إلى علم آخر، ما ينبغي، بل ينبغي عليك أن تكمل وأن تنتهي. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ما يحصل لطالب العلم أثناء تعلم العلم الشرعي من إشكالات قد لا يجد لها جوابا، تأتي إشكالات قد لا يجد لها جوابا، فبالتالي يقول أنا لا أفهم وهذا العلم صعب علي، فإذا أترك هذا العلم وأنتقل إلى علم آخر، هذا خطأ. بل ينبغي عليه أن يستمر، وما لم يتضح له اليوم سيتضح له في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينقطع. حتى لو فهمت ربع الكتاب فأنت على خير، لو فهمت نصف الكتاب فأنت على خير، لكن لا تنقطع وأنت قد شرعت في هذا الطريق. امضي إلى نهاية الطريق إن شاء الله. أريد أن أشير إلى مسألتين وبهما لعلي أختم إن شاء الله. المسألة الأولى، وأشير إلى هاتين المسألتين على الخصوص لما تعلق بهاتين المسألتين من مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى متعلقة بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن هذا العلم أولا علم عظيم مهم، ويعين طالب العلم حتى على فهم الاعتقاد، ليس فقط على فهم الفقه، بل حتى على فهم الاعتقاد. ولكن ينبغي عليك أن تفهم أن هذا العلم قد خاض فيه كل الفرق، قد خاض في هذا العلم كل الفرق ودخلوا فيه، وكل منهم ينزع هذا العلم إلى اعتقاده، إلى ما يعتقده هو، فينتزع هذا العلم تجد أهل الكلام يميلون بهذا العلم إلى ماذا؟ إلى اعتقادهم. أهل السنة يميلون بهذا العلم إلى اعتقادهم، وهكذا. فهذه مسألة مهمة. المسألة التي تليها أو حول نفس المسألة المعقل الأمر التالي، وهو أن تعلم أن هذا العلم، وطبعا جميع العلوم، لكن العلوم التي يتعلق بها منزع اعتقادي تحرص فيها على قراءتك لهذه العلوم على أهل العلم، تحرص في القراءة فيها على أهل العلم بما يترتب على هذه المسائل، عليها من المسائل. وأضرب على ذلك مثالا حتى نصور هذه المسألة. أحيانا قد تجد في مسألة من المسائل الأصولية اختلاف، ثم تأتي إلى بعض الكتب وترى أنه بحث هذا الاختلاف من جهة أصولية، من جهة أصولية، لكن لو نظرت في المختلفين تجد مثلا طرف فيه أهل السنة وطرف فيه بعض الفرق، فرقة من الفرق أهل الكلام، من فرق أهل الكلام. فهنا تنتبه، تجد أهل الكلام في كفة وأهل السنة في كفة، فإذن هنالك مسألة، المسألة هنالك مسألة عقدية أو منزع عقدي مترتب على الاختلاف في هذه المسألة. ومن ذلك مثلا اختلاف في الأمر، مثلا هل الأمر له صيغة، هل الأمر يدل على تستفيد منه الوجوب أو لا تستفيد منه الوجوب، مثلا. وإن كانت هذه المسألة قد دخل فيها حتى بعض أهل السنة وتأثروا بكلام أهل الكلام، فذلك ينبغي عليك أن تعرف المنزع الذي انبنت عليه بعض المسائل. تجد بعض المسائل انبنت على مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى أو إنكار صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهكذا. فأشرت إلى هذه المسألة لما يترتب عليها من مسائل مهمة جدا. وكتب أهل السنة التي صنفت وألفت في هذا الباب ينبغي الاعتناء بها والرجوع إليها. ومن أعظم ما صنف في أصول الفقه ومن أفضلها وهو كتاب جامع، كتاب قواطع الأدلة للإمام أبي المظفر السمعاني الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الأخرى التي أريد الإشارة إليها وهي ما يتعلق بمصطلح الحديث. مصطلح الحديث، مصطلح الحديث أو علوم الحديث عموما ليست فقط هي في قواعد الحديث، بل هنالك أيضا علم العلل، وهو علم نفيس نافع عظيم. والإشارة هنا إلى أننا نجد بعض طلبة العلم قد درس متن، مبتدئ، درس متوسط، قد يكون حتى درس متن متقدم في مصطلح الحديث، ويبدأ يحكم على الأحاديث، هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح وهذا حديث منكر وهذا حديث شاذ إلى آخره، وهو لم يدرس ولم يتعلم علم التعليل ولم يسر على طريقة أهل السنة في هذا الباب، وخصوصا أن هذا العلم يحتاج إلى ممارسة أكثر من حاجته إلى أكثر من الحاجة إلى العلم التعلم النظري، بل لابد من التعلم العملي، ويكون التعلم العملي على يد بعض أهل العلم. فلا يصلح هنا أن يأتي مباشرة طالب يصحح ويضعف، يرى ثقة عن ثقة عن ثقة ويقول هذا حديث كذا، أو يرى حديث فيه ثقة عن ضعيف عن ثقة ثم يأتي ويضعف مباشرة دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى التي يجب عليها أن يرجع إليها ويلتفت إليها قبل الحكم على حديث بالصحة أو الضعف. في المقابل، وهذا هو سبب ذكري للمسألة، وهو ما أشيع اليوم في هذه الأيام ما يتعلق بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهذا سببه الخلط هذا الذي حصل في هذه المسألة، سببه عدم السير على المنهجية الصحيحة لأهل العلم في طلب العلم. فأثيرت هذه المسألة، مسألة التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في مصطلح الحديث، وإثارة هذه المسألة سببت كثير من التناحر وإلى آخره. فنقول طريقة أهل الحديث واحدة، المحدثين طريقة المحدثين واحدة، وإن وجد أحد منهم قد أخطأ في مسألة أو في حكم أو في تقعيد معين، لا يعني ذلك إخراجه عن طريقة أهل الحديث وطريقة المحدثين في هذا الباب. وهذه المسألة هناك تفاصيل كثيرة تنبني عليها، وتنشأ هذه التفاصيل من بداية ما يتعلق بالاستدلال وفهم هذا التفريق بين المزعوم بين المتقدمين والمتأخرين، والوقت ضيق لا يفي بذكرها، وإلا ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه المسألة وكيف أنهم خاضوا فيها ب غير علم ودخلوا فيها بغير علم. أردت الإشارة إليها حتى تكون على الطريقة التي سار عليها أهل العلم والمنهج الذي سار عليه أهل العلم، وتكون على طريقة أهل العلم حتى في هذا الباب، لأن هذا الباب تتعلق به مزالق وأقدام عظيمة ومسائل عظيمة تحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحة أو الضعف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، في رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بمثل هذه المسائل. لعل هذا ما أردنا ذكره باختصار، والكلام على المنهجية في الطلب أوسع في الحقيقة من ما ذكرناه، بل يدخل فيه حتى ذكر الكتب في كل فن والمنهجية في كل فن والطريقة التي ينبغي عليها السير في هذا الفن، بل حتى تنبني عليها مسألة كيفية القراءة في بعض كتب أهل العلم وكيفية الاستفادة من كتب أهل العلم، كيف تستفيد من كتب كما ذكرنا في العقيدة، كذلك في الفقه، كذلك في الحديث، كذلك في المصطلح إلى آخره، كيف يستفيد طالب العلم من هذا كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرناه. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الأخ يسأل يقول: ما هي الأمور التي تزيد من همة طالب العلم، وكذلك ما هي الأمور التي تنقص وتقاعس من همة طالب العلم؟ ما يزيد همة طالب العلم وأعظم ما يحفز طالب العلم على طلب العلم هو محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يحفز طالب العلم محبة الله ومحبة رسوله. اعلم أن هذا الدين كله مبناه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين كله مبناه على هذا، وحتى التوحيد الذي أرسلت به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم مبناها على محبة الله تعالى. وبقدر محبتك لله سبحانه وتعالى يكون عندك من الشغف والإقبال على تعلم العلم الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تعظم المحبة لله سبحانه وتعالى لا شك أنك يزيد في قلبك محبة العلم، والعكس بالعكس. وكلما زاد تعلمك للعلم الشرعي زادت محبتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ما هي الخشية؟ الخشية هي الخوف، الخوف مع العلم بالمخوف منه. واضح؟ مع العلم بالمخوف منه، فهذه هي الخشية. ولو تأملت في حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن نفسه: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. لماذا؟ لعلمه بالله سبحانه وتعالى. فإذا زاد تعلمك للعلم الشرعي زادت محبتك لله عز وجل، وزاد إقبالك على الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحفز همة طالب العلم أيضا على تعلم العلم الشرعي هو محبته لنفسه النجاة في الآخرة. يريد أن ينجو في الآخرة. ينجو كيف؟ بأن يفعل ما يحبه الله ويترك ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يفعله؟ على الطريقة التي كان عليها رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أعظم ما يحفز همة طالب العلم العمل بالعلم الشرعي. فإذا عملت بالعلم الشرعي زاد عندك الشغف بمعرفة غيره من العلوم لتعمل بها. وكذلك مما يحفز طالب العلم على تعلم العلم الشرعي محبته لإصلاح الناس، محبته لإصلاح الناس، فكما أنه يرجو النجاة لغيره كذلك يرجو النجاة لي، كما أنه يرجو النجاة لنفسه يرجو النجاة لغيره، يريد أن يصلح نفسه ويريد أن يصلح غيره، لا لأجل أن يقال هذا فلان، هذا الشيخ فلان، هذا المعلم فلان، لا، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. لهذا السبب يريد أن يعلم الناس وأن يوصل العلم إلى الناس لكي يكون الناس كما أنه هو يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فلمحبته لله سبحانه وتعالى يريد أن الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا الله أعلى وعلى وقت الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنلتقي وإياكم إن شاء الله في التذاكر والتواصي في بعض الوصايا التي يحتاج إليها طالب العلم، وما هي المنهجية التي يسير عليها في طريق طلب العلم لكي يحصل العلم الشرعي على الوجه الصحيح وينتفع من العلم وينفع غيره إن شاء الله مما يستفيده من العلم الشرعي. ولا شك أن من خصه الله سبحانه وتعالى بالعلم الشرعي فقد فاز فوزا عظيما إن صدق مع الله سبحانه وتعالى وأخلص لله عز وجل وسار على الطريق الذي سار عليه علماء الإسلام مجانبا لطرق أهل الضلال وأهل البدع وأهل الغواية من الغلاة في هذا الدين ومن الجفاة عن هذا الدين، سالكا مسلك الوسط دون إفراط ولا تفريط على ما كان عليه علماء هذه الأمة من سلفها من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الإسلام كالأئمة الأربعة وغيرهم إلى يومنا هذا. وهكذا ينبغي أن يكون دائما طالب العلم. وبداية نرجع إلى عنوان هذه المحاضرة وهو المنهجية في طلب العلم، وما هو المراد بالمنهجية في طلب العلم. المراد من ذلك هو ذكر الطريقة والسلوك الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم لكي يحصل العلم الشرعي على وجه صحيح. فما هي تلك الطريقة التي يسلكها طالب العلم؟ وكيف ينبغي عليه أن يتعلم العلم الشرعي؟ وهذا ولا شك ينبني على سؤال مهم أولا، ألا وهو لماذا تطلب العلم؟ لماذا تطلب العلم؟ هل تطلب العلم لأجل منزلة لأجل رتبة، أو تطلب العلم لأجل أن تكون عالما، أو تطلب العلم لأجل أن تكون معلما. أول ما يطلب له العلم هو العبادة لله سبحانه وتعالى، فتطلب العلم لأنه في نفسه عبادة لله سبحانه وتعالى، وتطلب العلم ثانيا لأنه به تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. فمن ضيع طلب العلم وفرط فيه لم يستطع أن يعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة الصحيحة، ولا شك إلا بسؤال أهل العلم. وأيضا هذا يفيدك في معرفة من هم أهل العلم، ومن هم الذين يطلب على أيديهم العلم كما سيأتي. ومن أعظم ما يشار إليه في هذا المقام، ونحن نشير إلى المنهجية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، من أعظم ما يشار إليه هي الهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم، لأن صدق النية مع الله سبحانه والإخلاص لله عز وجل يقودك إلى أمر عظيم. وأنت حيث عرفت أن هذا العلم مبناه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون حرصك على طلب العلم وتعلم العلم يزداد بازدياد محبتك لكتاب الله تعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب شيئا ولا شك أنه يريد أن يعرف عنه وأن يتعلم عنه وأن يتعرف إليه، فكلما زادت محبة كتاب الله تعالى في قلبك ومحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك ازدادت محبتك لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قيل العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل العلم ينهض بالخسيس إلى العلا، والجهل يقعد بالفتى المنسوب، والجهل يقعد بالفتى المنسوب يعني صاحب النسب. وكما قيل كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل وضاعة وخسة أن ينتفي منه أهله. فكل أحد يريد أن ينتسب إلى العلم، وكل أحد يريد أن ينتفي من الجهل. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى يقول: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصدق الألبيري رحمه الله تعالى حين قال في وصيته لابنه تلك الوصية العظيمة. قال أبا بكر: دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتجلو ما بعينك من غشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اعتريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت. هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. يعني كثر ما علمت من العلم الشرعي غيرك، الله سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك وتزداد من العلم، وإن لم تعلم غيرك فالله سبحانه وتعالى يعاقبك بنقصان العلم. قال: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعما، لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت. فقوت الروح أرواح المعاني، فإن أعطاكه الله أخذت. لا شك أن العلم الشرعي هو سبيل للفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة، ومن تعلق قلبه بالعلم الشرعي فإنه يأنس به ويكلف به ويتعلق قلبه به. ومن ذاق حلاوة العلم الشرعي فإن كل ما سواه من صنوف الأشياء المرغوب فيها هو مرغوب عنها، أو هي مرغوب عنها عنده لأجل انشغاله بطلب العلم. وصدق ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. المسألة التي يشار إليها بعد ذلك: اعلم بارك الله فيك أن طالب العلم يمر بأربعة مراحل في طريق طلب العلم، يمر بأربعة مراحل. أما المرحلة الأولى فهي مرحلة التأسيس، المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس، ففيها يؤسس طالب العلم نفسه، وهي التي تعرف بالمبتدئ في الطلب، يؤسس فيها نفسه ويبتدئ في هذا الطريق. وفي هذه المرحلة يحتاج الطالب إلى التعرف على ملامح العلم وجملة العلم من كل فن يدرسه، فإذا تعلم الاعتقاد يحتاج إلى الاعتقاد إجمالا، وإذا تعلم الفقه يحتاج إلى الفقه إجمالا، فيأخذ باختيار واحد، وإذا تعلم أصول الفقه فكذلك يحتاج إلى الإجمال في تعلم أصول الفقه، وهكذا. ف ثم ينتقل بعدها إلى مرحلة التكوين، وهي المرحلة التي تلي مرحلته في التأسيس، فيكون فيها نفسه. وهذه المرحلة تكون للمبتدئ، أو معذرة للمتوسط، تكون للمتوسط في العلم. وهنا يبدأ طالب العلم بالجمع في هذه المرحلة بين المسائل المختلف فيها والراجح منها، ومعرفة وجوه الاختلاف دون تعمق وتوسع، فيفهم سبب الاختلاف ومنشأ الاختلاف وما الذي بني عليه هذا الاختلاف، ولكن هذا يكون دون توسع. ثم ينتقل إلى المرحلة التي تريها، وهي مرحلة التنقيح، مرحلة التنقيح، فينقح ما تحصل عليه من العلم، ينقح ما تحصل عليه من العلم، فيمايز به فيه بين القوي والضعيف والصحيح والسقيم والراجح والمرجوح والجواب عن الشبهة إن وجدت والجواب عن دليل المخالف ونحو ذلك، فينقح فيها ما تحصل عليه من العلم الشرعي. وهذا الذي يقال عنه المتقدم في العلم. ثم مرحلة التعليم، وهي المرحلة التي يكون فيها المنتهي، يسمى المنتهي، فيعلم فيها في هذه المرحلة. ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن طالب العلم ليس له أن يوصل ما لديه من العلم ولو كان يسيرا إلى غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولكن يبلغ من العلم بقدر ما يعلم وفي حدود ما يعلم وبقدر الحاجة، ومتى ما كفاه غيره ممن هو أفضل منه في الجانب الذي هو فيه فيكتفي بذلك، لأن المقصود هو ماذا؟ تعليم الناس وإحياء السنة فيهم، وأن يكون الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. المسألة التي يشار إليها بعد ذلك، من أين يبدأ طالب العلم؟ وهذا السؤال الذي دائما ما يتردد وكثيرا ما يتردد، من أين أبدأ؟ وبأي كتاب أبدأ؟ وما الذي يناسبني من الكتب؟ فهذا السؤال مبناه على مسائل مهمة وأمور مهمة. الأمر الأول وهو أن تعلم أن أصل العلوم كلها ماذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصل العلوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سوى ذلك من العلوم هو راجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، أو مبين إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله، أو موضح لطريقة فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله. سائر العلوم إما أنها ترجع إلى الكتاب والسنة، أو تبين الكتاب والسنة، أو تعطيك طريقة فهم الكتاب والسنة، سائر العلوم وكل العلوم الأخرى. فالمقصد والغاية هو فهم هذين الأصلين، الكتاب والسنة. هذا هو المقصد الرئيسي، أن تفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت هذا الأصل فاعلم أن هذا الكتاب وهذه السنة، هذا الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، منه ما هو فرض على الأعيان، ومنه ما هو فرض على الكفاية. فرض عين أي واجب على كل مكلف، أو واجب على شخص بعينه. وكذلك من هذا العلم يكون فرض كفاية، فلو تعلمه بعضهم لسقط عن البقية. وأول ما يدخل في فروض الأعيان ثلاثة علوم، أول ما يدخل في فروض الأعيان ثلاثة علوم. من الخطأ أن يبدأ بغيرها. الأول هو علم التوحيد، علم التوحيد الذي لأجله أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. علم التوحيد، فتتعلم من هذا العلم فرض العين، وهو ما لا يصح إيمانك وإسلامك إلا به من هذا العلم. العلم الثاني هو علم الاعتقاد، علم الاعتقاد، وهو أشمل، وإن كان التوحيد فرع على الاعتقاد، يندرج تحت الاعتقاد، لكن أهل العلم جعلوا علم التوحيد علما مستقلا من جهة التعليم والتدريس، لأهمية هذا العلم من جهة، ولكثرة المسائل التي تندرج تحت هذا العلم، وإلا فهو داخل تحت الاعتقاد. الثاني قلنا علم العقيدة، فتتعلم من علم العقيدة ما لا يصح إيمانك إلا به إجمالا، على وجه الإجمال. وعندما نقول على وجه الإجمال، المراد من ذلك دون خوض في التفاصيل والتفريعات والاستدلالات الكثيرة الداخلة تحت هذا العلم، وإنما تعرف من ذلك ما يحتاج إليه إجمالا. تعرف أن الله سبحانه وتعالى، مثلا، أن الله أرسل رسولا اسمه محمد، ما يصلح أنك ما تعرف اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه محمد، وأن هذا الرسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة، إلى آخر ذلك، وما يترتب على بعثته صلى الله عليه وآله وسلم من إطاعة أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ وهكذا في بقية مسائل الاعتقاد. والثالث هو علم الفقه، علم الفقه، وتحتاج فيه إلى معرفة الفقه إجمالا، وخصوصا في المسائل التي تحتاج فيها إلى العمل، المسائل التي تحتاج فيها إلى العمل. فإن كنت صاحب مال تحتاج أن تعرف ماذا؟ الزكاة وشروط الزكاة، واضح؟ ومتى تجب عليك الزكاة؟ إن كنت سوف تحج يجب عليك أن تتعلم كيفية الحج، شروط الحج، أركان الحج، مبطلات الحج، مبطلات الإحرام، واضح؟ وهكذا يجب عليك أن تتعلم، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأي عبادة من العبادات دون أن يتعلم هذه العبادة أبدا. لابد أن تتعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى في أي عبادة تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى، اليهود علموا ولم يعملوا، اليهود علموا، كانوا أهل علم، كان فيهم علماء، واضح؟ لكنهم لم يكونوا يعملون بالعلم الذي أنزل عليهم. في المقابل النصارى كانوا يعملون ولا يتعلمون، كانوا يعملون ولا يتعلمون. ولذلك كان سفيان بن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، واضح؟ فهذه العلوم الثلاثة هي علوم أساسية رئيسية، وهي التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم قبل غيرها من العلوم، وهي التي يؤسس طالب العلم عليها طريقه في طلب العلم. وسيأتي معنا ذكر مثال على المراحل التي ذكرناها في طلب العلم، سنذكر مثال في العقيدة كيف ينبغي أن يدرس هذا العلم، علم العقيدة. إذا عرفت هذا أيضا اعلم أن هنالك علوم، عندنا قلنا القرآن، السنة، وكذلك عندنا في هنالك علوم أصلية لها قواعد تبنى عليها، هنالك علوم أصلية لها قواعد تبنى عليها. فعندنا القرآن، وعندنا السنة، وعندنا الفقه، واضح؟ هذه الثلاث لها قواعد وأصول تبنى عليها. فالقرآن يبنى على أصول التفسير، يعني فهم القرآن، المقصد يبنى على أصول التفسير وقواعد التفسير، والسنة على علوم الحديث، على علوم الحديث، وكذلك قلنا في القرآن علوم القرآن لكي يكون أشمل. والفقه يبنى على أصول الفقه وقواعد الفقه، يبنى على أصول الفقه وقواعد الفقه. وهنالك أيضا عندنا علم النحو، علم العربية، واضح؟ وعندنا التاريخ. هذه الأصول تسمى علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، فهي الآلة التي يستعملها طالب العلم كي يفهم الكتاب أو القرآن، السنة، والفقه، فيرجع إلى هذه العلوم، وهي علوم الآلة التي تعينه على فهم هذه العلوم الأصلية، تعينه على فهم العلوم الأصلية. فلا بد من علوم الآلة التي تفيدك في معرفة، ترجع بها إلى فهم القرآن ومعرفة القرآن وتفسيره، وترجع بها إلى معرفة السنة وفهم السنة وتمييز الصحيح والضعيف منها، وكذلك إلى الفقه، فترجع إلى أصول الفقه وقواعد الفقه. هذه العلوم، علوم الآلة، ما المقصود منها وما المراد منها؟ من تعلمها هو الوصول إلى فهم الكتاب والسنة وتعلم الفقه، تصل بها إلى هذه الغاية. ولذلك من الخطأ أن تجد كثير من طلبة العلم يعتني بهذه العلوم، علوم الآلة، أكثر مما هو مطلوب. ليس الغرض التنفير، لا، وإنما تأخذ من هذه العلوم حاجتك إلى فهم الكتاب والسنة، إلى فهم الكتاب والسنة. فالأصل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه العلوم معينة على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ولن تستطيع أن تفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من طريق هذه العلوم. لا شك أنك كلما ازددت فهما لهذه العلوم ازددت فهما لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يشغلك تعلم هذه العلوم عن الغاية والمقصد الأصلي، وهو الكتاب والسنة، وهو الكتاب والسنة. أريد أن أشير إلى مسألة مهمة، وهي التي تتعلق بالمراحل التي ذكرناها التي يمر بها طالب العلم. هذا مثال على هذه المراحل التي يمر بها طالب العلم، كيف ينبغي عليه أن يكون نفسه حتى يصل إلى النهاية. وهذا المثال نضربه على الاعتقاد، علم الاعتقاد. فطالب العلم في مرحلة التأسيس، المبتدئ، طالب العلم المبتدئ، يعتني بفهم العقيدة إجمالا. الكلام الآن عن علم العقيدة، يعتني بفهم العقيدة إجمالا وحفظ المصطلحات الهامة، حفظ المصطلحات الهامة وتعريفها، وحفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة، حفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة. الآن هو مبتدئ، فيحفظ دليل واحد على الأقل على كل مسألة. فإذا انتقل إلى المرحلة التي تليها، وهي مرحلة التكوين، المبتدئ، المعدل، المتوسط، المتوسط، فإنه يجب عليه أن يتعلم قواعد أهل السنة، يتعلم قواعد أهل السنة في الاعتقاد. ويحفظ بقية المصطلحات الواردة في كتب الاعتقاد، يحفظ المصطلحات وتعريفاتها بلا شك، وكذلك يفهم الاختلاف وأسبابه، الاختلاف وأسبابه، اختلاف من لكن هنا الكلام الآن فقط الاختلاف الذي حصل بين أهل السنة في الفروع، في فروع الاعتقاد. يفهم أسباب الاختلاف بين أهل السنة في فروع الاعتقاد، وإلا فالاعتقاد وأصول الاعتقاد لا خلاف فيها بين أهل السنة، وإنما هنالك جزئيات وفرعيات متفرعة عن أصول اختلف فيها أهل السنة. ومثال على ذلك مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. أهل السنة كلهم مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة، أجمعوا على ذلك. فهل أهل السنة ينكرون الرؤية؟ لا، كلهم يثبتون الرؤية. الاختلاف أين؟ هل يرى في الدنيا أو لا يرى في الدنيا؟ هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو لم يراه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ فليس الاختلاف في إثبات الرؤية، الرؤية ثابتة عندهم كلهم، لكن الاختلاف هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره في الدنيا. فهذا فرع عن أصل، فتفهم أسباب الاختلاف بين أهل السنة وتضبط الاختلاف بين أهل السنة في هذه المسائل. المرحلة الثالثة، طبعا الاختلاف الذي تفهمه وتضبطه وأسباب الاختلاف بين أهل السنة في هذه الفرعيات مع الراجح بدليله. طيب، المرحلة الثالثة هي مرحلة التنقيح، من اسمها هي تحتاج إلى تصفية، يصفي ما تلقاه من العلوم وينقح ما تلقاه من العلوم. فهنا في هذه المرحلة ينبغي عليه أن يتعرف على المسائل الدقيقة في الاعتقاد، المسائل الدقيقة في الاعتقاد. وخلاف أهل السنة مع غيرهم من الفرق، ما هو سببه وما هو وجه الاختلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الأخرى؟ فمثلا ما هو سبب الاختلاف بين أهل السنة والخوارج؟ ما هو السبب سبب الاختلاف؟ وما هي شبه الخوارج وما هو الجواب عليها؟ واضح؟ الخوارج يقولون بتكفير الحكام، الخوارج يقولون بتكفير المسلمين، الخوارج يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، واضح؟ يستحلون الدم إلى آخره. ما هو سبب الخلاف؟ واضح؟ وعلى ماذا بنى الخلاف الشبهة؟ من أين قامت عندهم الشبهة؟ وما هو جواب أهل السنة على تلك الشبهة؟ واضح؟ ولكن انتبه إلى مسألة مهمة، ما ينبغي أبدا على طالب العلم أن يدخل في مسألة فيها اختلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق دون أن يحسن ويتقن كلام أهل السنة. فأولا يتقن كلام أهل السنة ويفهمه بحجته ودليله، ثم بعد ذلك يطلع على شبهة غيرهم للجواب عنها. واطلاعه، وهذه مسألة مهمة، على شبهة غيره تكون من طريق أهل العلم، اطلاعه على شبهة غيره تكون من طريق أهل العلم، ليس من طريقه هو وحده، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم وينظر في جواب أهل العلم على ما أورده أولئك القوم من الشبه وما هو الجواب عليها. المرحلة التي تليها هي مرحلة نقل العلم ومرحلة التعليم، فيعلم ويعلم غيره، يدرس غيره ويفهم غيره ما استفاده، وإذا علم غيره فينبغي عليه أن يمر بمن يتتلمذ عنده ويتعلم عنده بهذه المراحل التي مر بها، فيؤسسهم ثم ينتقل بهم إلى المرحلة التي تليها، واضح؟ ويبين لهم أصول أهل السنة بأدلتها وتفاصيلها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دقائق المسائل والخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الفرق، واضح؟ وهكذا ينبغي أن تقيس على مثل هذا في بقية العلوم لكي تصل إن شاء الله إلى الغاية التي تريدها. هكذا في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم. كذلك أريد الإشارة إلى مسألة مهمة ما الذي يحتاجه طالب العلم إذا حضر درسا أو قرأ كتابا؟ ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أشياء وإلى أمور مهمة. أول ما يحتاج إليه تصور المسائل. أول ما يحتاج إليه الطالب تصور المسائل، أي مسألة، سواء كان مبتدئا أو متوسطا أو كان متقدما أو منتهيا، أي مرحلة كان فيها يحتاج إلى تصور المسائل في كل مرحلة من هذه المراحل، في مراحل الطالب، فيتصور المسألة. فإذا تكلم الشيخ عن مثلا نجاسة الماء، عن نجاسة الماء، فيتصور ما هو المراد بالماء، ما هو المراد بالنجاسة، كيف يتنجس الماء، صور تنجس الماء، واضح؟ يفهم ذلك، سواء كان هذا الفهم يحتاج إلى واقع ينبني عليه أو كان هذا تصور ذهني فيتصور مثلا المسألة ما ينبني عليه وتفريعات هذه المسألة إلى آخره. فلا بد أولا من تصور المسائل التي سوف يمر بها. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه في حضوره لمجالس العلم أو قراءته للكتب، يحتاج إلى تقسيم المسائل وتفريعاتها، وهذه مسألة مهمة جدا تريح طالب العلم وتختصر عليه كثير من الوقت. معرفة التقسيمات والتفريعات، فيعرف أن هذا الأمر ينقسم إلى قسمين، وهذا القسم الأول ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الثاني ينقسم إلى 4 أقسام، وهكذا. هذا يسهل عليه التصور الذي ذكرناه، وكذلك يسهل عليه فهم العلم الشرعي، يسهل عليه فهم العلم الشرعي، واضح؟ الأمر الثالث الذي يحتاج إليه طالب العلم ضبط القواعد التي تتعلق بها تلك المسائل. فعندك في التفسير هنا القواعد، عندك في الفقه هنا القواعد، عندك في الحديث هنا القواعد، في النحو عندك قواعد إلى آخره. فتحتاج أن تفهم القواعد التي انطلق منها أهل العلم لفهم العلم الشرعي، فهم ما انطلقوا من فراغ وإنما انطلقوا من قواعد. نعم قد يكون هنالك دليل، لكن وجود الدليل وحده لا يكفي، وجود الدليل وحده لا يكفي، فتحتاج إلى ما يعينك على فهم هذا الدليل. فمثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هنالك قاعدة عندنا وهي الأمر يفيد الوجوب، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، فهذا الأمر يفيدك على وجوب إقامة الصلاة، فتفهم القواعد التي تنبني عليها العلوم الشرعية لكي تنطلق بفهم صحيح وصورة صحيحة، واضح؟ مسألة أو الأمر الذي يليه يحتاج إلى ضبط الاختلاف، يحتاج إلى ضبط الاختلاف. وكما قال جمع من العلماء والأئمة، قالوا من لم يفهم الاختلاف لم يشم رائحة الفقه، من لم يفهم الاختلاف لم يشم رائحة الفقه. لماذا؟ لأن المخالف لك في مسألة من المسائل قد تكون لديه حجة أقوى من حجتك، وقد تكون حجته قد بناها على قاعدة صحيحة وأنت قد بنيتها على قياس فاسد. وكذلك فهم الاختلاف يوسع المدارك لطالب العلم، وأيضا يجعله لا يستنكر ما لا يستنكر. فكثير من طلبة العلم وخصوصا المبتدئ تجد يستنكر كثيرا على من خالفه في بعض المسائل الفقهية، ثم مع مرور الوقت تجده إذا بدأ يتعلم ويتوسع قليلا في طلب العلم لعله يأخذ بالقول الآخر الذي كان يستنكره. فما ينبغي الاستعجال. وكذلك هذا يفيدك في أن تعذر العلماء فيما اختاروه من اختيارات، فلا ينطلق الإنسان إلى الإنكار مباشرة دون فهم لخلاف أهل العلم. الأمر الذي يليه وهو أمر مهم، وهو عدم الخلط بين العلوم. عدم الخلط بين العلوم. العلوم الثلاثة التي ذكرناها وهي الاعتقاد والتوحيد والفقه، هذه العلوم الثلاثة أفضل ما يسير عليه طالب العلم أن يفرغ ذهنه لهذه العلوم الثلاثة، يفرغ ذهنه لهذه العلوم الثلاثة. فإذا انتهى من المرحلة الأولى مثلا ينتقل إلى، قد ينتقل إلى فن آخر، لأن بعض العلوم في فهمها تحتاج إلى فراغ ذهن، ما تحتاج إلى فهم إلى ذهن كليل متعب. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن أهل الكلام لما تبحروا في الكلام وتوسعوا في الكلام، تركوا الكتاب والسنة وانطلقوا في علم الكلام وتوسعوا في علم الكلام، كما قال الرازي لقد خطوا البحر الخضم، يعني بذلك علم الكلام. فتبحروا في علم الكلام ثم لما وصلوا إلى الكتاب والسنة وإلى الاستدلال بالكتاب والسنة وصلوا إليها بأذهان قد كلت وتعبت، لأنهم استفرغوا الوسع كاملا في علم الكلام، استفرغوا وسعهم في علم الكلام. فهذه العلوم الثلاث أفضل ما يسمعه طالب العلم أن يفرغ ذهنه لها، ثم ينتقل إلى غيرها من العلوم. مسألة التي تليها والأمر الذي يليه وهو عدم التنقل بين العلوم قبل إتمامها. وهنالك طريقتان لأهل العلم فيما يتعلق بالتنقل بين العلوم. من أهل العلم من يرى أنك تبدأ بفن واحد وتتدرج في هذا الفن حتى تصل النهاية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الذي بعده. وهذه الطريقة غالبا ما تستعمل عند أهل المغرب. ومن أهل العلم من يرى أنك تدرس كل مرحلة على حدة تفصلها عن التي تليها، فممكن مثلا تدرس علم فن الفقه وتدرس بعد ما تنتهي من المرحلة الأولى تدرس أصول الفقه، تدرس مصطلح الفقه أو مصطلح الحديث، واضح؟ وهكذا. لكن الإشكال أين هو؟ في التنقل بين العلوم قبل إتمام العلم. فمثلا، وهذا كثيرا ما يحصل لطلبة العلم، يبدأ في الفقه فينتهي من الطهارة الصلاة ثم يكسل ينشغل إلى آخره، ثم تأتيه العزيمة مرة أخرى يسمع بدرس جديد يقول الآن سأبدأ، ويبدأ من الطهارة الصلاة، إذا ساعدت الهمة قليلة ممكن يصل إلى الزكاة ثم يرجع مرة ثانية إلى الطهارة وهكذا. ولا تجد ذلك، لا تجد كثير من طلبة العلم تجد أنه لم يدخل في المعاملات، لا لم يدرس المعاملات المالية، لم يدرس كتاب النكاح، لم يدرس كتاب الطلاق، لم يدرس إلى آخره، وإنما فقط يدور على أحسنهم وأفضلهم، لعله يدور إلى الحج، لم يتجاوز الحج، واضح؟ فيدورون في العبادات، يتعلم الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ويقف عندها. وقل من يتعلم بقية الفقه وبقية كتب الفقه، بل ينبغي عليه أن يستمر حتى النهاية قبل أن ينتقل إلى، يقطع هذا الفن وينتقل إلى فن آخر. يدرس كتاب في النحو، يصل إلى نصف الكتاب، ثم يفتر وينتقل إلى علم آخر. ما ينبغي، بل ينبغي عليك أن تكمل وأن تنتهي. وهنا أشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ما يحصل لطالب العلم أثناء تعلم العلم الشرعي من إشكالات قد لا يجد لها جوابا، تأتي إشكالات قد لا يجد لها جوابا، فبالتالي يقول أنا لا أفهم وهذا العلم صعب علي، فإذا أترك هذا العلم وأنتقل إلى علم آخر، هذا خطأ. بل ينبغي عليه أن يستمر، وما لم يتضح له اليوم سيتضح له في كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن ما ينقطع. حتى لو فهمت ربع الكتاب فأنت على خير، لو فهمت نصف الكتاب فأنت على خير، لكن لا تنقطع وأنت قد شرعت في هذا الطريق، امضي إلى نهاية الطريق إن شاء الله. أريد أن أشير إلى مسألتين وبهما لعلي أختم إن شاء الله. المسألة الأولى، وأشير إلى هاتين المسألتين على الخصوص لما تعلق بهاتين المسألتين من مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى متعلقة بعلم أصول الفقه، علم أصول الفقه. فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن هذا العلم أولا علم عظيم مهم، ويعين طالب العلم حتى على فهم الاعتقاد، ليس فقط على فهم الفقه، بل حتى على فهم الاعتقاد. ولكن ينبغي عليك أن تفهم أن هذا العلم قد خاض فيه كل الفرق، قد خاض في هذا العلم كل الفرق ودخلوا فيه، وكل منهم ينزع هذا العلم إلى اعتقاده، إلى ما يعتقده هو، فينتزع هذا العلم، تجد أهل الكلام يميلون بهذا العلم إلى ماذا؟ إلى اعتقادهم. أهل السنة يميلون بهذا العلم إلى اعتقادهم، وهكذا. فهذه مسألة مهمة. المسألة التي تليها أو حول نفس المسألة المعقد الأمر التالي، وهو أن تعلم أن هذا العلم، وطبعا جميع العلوم، لكن العلوم التي يتعلق بها منزع اعتقادي تحرص فيها على قراءتك لهذه العلوم على أهل العلم، تحرص في القراءة فيها على أهل العلم بما يترتب على هذه المسائل، عليها من المسائل. وأضرب على ذلك مثالا حتى نصور هذه المسألة. أحيانا قد تجد في مسألة من المسائل الأصولية اختلاف، ثم تأتي إلى بعض الكتب وترى أنه بحث هذا الاختلاف من جهة أصولية، من جهة أصولية، لكن لو نظرت في المختلفين تجد مثلا طرف فيه أهل السنة وطرف فيه بعض الفرق، فرقة من الفرق أهل الكلام، من فرق أهل الكلام. فهنا تنتبه، تجد أهل الكلام في كفة وأهل السنة في كفة، فإذا هنالك مسألة، المسألة هنالك مسألة عقدية أو منزع عقدي مترتب على الاختلاف في هذه المسألة. ومن ذلك مثلا اختلاف في الأمر، مثلا هل الأمر له صيغة، هل الأمر يدل على تستفيد منه الوجوب أو لا تستفيد منه الوجوب. مثلا وإن كانت هذه المسألة قد دخل فيها حتى بعض أهل السنة وتأثروا بكلام أهل الكلام، فذلك ينبغي عليك أن تعرف المنزع الذي انبنت عليه بعض المسائل. تجد بعض المسائل انبنت على مسألة الكلام لله سبحانه وتعالى أو إنكار صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وهكذا. فأشرت إلى هذه المسألة لما يترتب عليها من مسائل مهمة جدا، وكتب أهل السنة التي صنفت وألفت في هذا الباب ينبغي الاعتناء بها والرجوع إليها. ومن أعظم ما صنف في أصول الفقه ومن أفضلها وهو كتاب جامع، كتاب قواطع الأدلة للإمام أبي المظفر السمعاني الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الأخرى التي أريد الإشارة إليها وهي ما يتعلق بمصطلح الحديث، مصطلح الحديث. مصطلح الحديث أو علوم الحديث عموما ليست فقط هي في قواعد الحديث، بل هنالك أيضا علم العلل، وهو علم نفيس نافع عظيم. والإشارة هنا إلى أننا نجد بعض طلبة العلم قد درس متن، مبتدئ درس متوسط، قد يكون حتى درس متن متقدم في مصطلح الحديث، ويبدأ يحكم على الأحاديث، هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح وهذا حديث منكر وهذا حديث شاذ إلى آخره، وهو لم يدرس ولم يتعلم علم التعليل ولم يسر على طريقة أهل السنة في هذا الباب، وخصوصا أن هذا العلم يحتاج إلى ممارسة أكثر من حاجته إلى أكثر من الحاجة إلى العلم التعلم النظري، بل لابد من التعلم العملي، ويكون التعلم العملي على يد بعض أهل العلم. فلا يصلح هنا أن يأتي مباشرة طالب يصحح ويضعف، يرى ثقة عن ثقة عن ثقة ويقول هذا حديث كذا، أو يرى حديث فيه ثقة عن ضعيف عن ثقة ثم يأتي ويضعف مباشرة دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى التي يجب عليها أن يرجع إليها ويلتفت إليها قبل الحكم على حديث بالصحة أو الضعف. في المقابل، وهذا هو سبب ذكري للمسألة، وهو ما أشيع اليوم في هذه الأيام ما يتعلق بالتفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في التصحيح والتضعيف، وهذا سببه الخلط هذا الذي حصل في هذه المسألة، سببه عدم السير على المنهجية الصحيحة لأهل العلم في طلب العلم. فأثيرت هذه المسألة، مسألة التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في في مصطلح الحديث، وإثارة هذه المسألة سببت كثير من التناحر وإلى آخره. فنقول طريقة أهل الحديث واحدة، المحدثين طريقة المحدثين واحدة، وإن وجد أحد منهم قد أخطأ في مسألة أو في حكم أو في تقعيد معين، لا يعني ذلك إخراجه عن طريقة أهل الحديث وطريقة المحدثين في هذا الباب. وهذه المسألة هنالك تفاصيل كثيرة تنبني عليها، وتنشأ هذه التفاصيل من بداية ما يتعلق بالاستدلال وفهم هذا التفريق بين المزعوم بين المتقدمين والمتأخرين، والوقت ضيق لا يفي بذكرها، وإلا ذكرنا بعض ما يتعلق بهذه المسألة وكيف أنهم خاضوا فيها بغير علم ودخلوا فيها بغير علم. أردت الإشارة إليها حتى تكون على الطريقة التي سار عليها أهل العلم والمنهج الذي سار عليه أهل العلم، وتكون على طريقة أهل العلم حتى في هذا الباب، لأن هذا الباب تتعلق به مزالق وأقدام عظيمة ومسائل عظيمة تحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحة أو الضعف. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، في رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بمثل هذه المسائل. لعل هذا ما أردنا ذكره باختصار، والكلام على المنهجية في الطلب أوسع في الحقيقة من ما ذكرناه، بل يدخل فيه حتى ذكر الكتب في كل فن والمنهجية في كل فن والطريقة التي ينبغي عليها السير في هذا الفن، بل حتى تنبني عليها مسألة كيفية القراءة في بعض كتب أهل العلم وكيفية الاستفادة من كتب أهل العلم، كيف تستفيد من كتب كما ذكرنا في العقيدة، كذلك في الفقه، كذلك في الحديث، كذلك في المصطلح إلى آخره، كيف يستفيد طالب العلم من هذا كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما ذكرناه، الله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، الأخ يسأل يقول: ما هي الأمور التي تزيد من همة طالب العلم، وكذلك ما هي الأمور التي تنقص وتقاعس من همة طالب العلم؟ ما يزيد همة طالب العلم وأعظم ما يحفز طالب العلم على طلب العلم هو محبة الله تعالى ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أعظم ما يحفز طالب العلم محبة الله ومحبة رسوله. اعلم أن هذا الدين كله مبناه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين كله مبناه على هذا. وحتى التوحيد الذي أرسلت به الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم مبناها على محبة الله تعالى. وبقدر محبتك لله سبحانه وتعالى يكون عندك من الشغف والإقبال على تعلم العلم الذي أوحى الله سبحانه وتعالى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندما تعظم المحبة لله سبحانه وتعالى لا شك أنك يزيد في قلبك محبة العلم، والعكس بالعكس. وكلما زاد تعلمك للعلم الشرعي زادت محبتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأنهم كانوا أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ما هي الخشية؟ الخشية هي الخوف الخوف مع العلم بالمخوف منه، واضح؟ مع العلم بالمخوف منه، فهذه هي الخشية. ولو تأملت في حال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن نفسه؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. لماذا؟ لعلمه بالله سبحانه وتعالى. فإذا زاد تعلمك للعلم الشرعي زادت محبتك لله عز وجل، وزاد إقبالك على الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يحفز همة طالب العلم أيضا على تعلم العلم الشرعي هو محبته لنفسه النجاة في الآخرة، يريد أن ينجو في الآخرة. ينجو كيف؟ بأن يفعل ما يحبه الله ويترك ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يفعله؟ على الطريقة التي كان عليها رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أعظم ما يحفز ذمة طالب العلم العمل بالعلم الشرعي. فإذا عملت بالعلم الشرعي زاد عندك الشغف بمعرفة غيره من العلوم لتعمل بها. وكذلك مما يحفز طالب العلم على تعلم العلم الشرعي محبته لإصلاح الناس، محبته لإصلاح الناس. فكما أنه يرجو النجاة لغيره كذلك يرجو النجاة لي، كما أنه يرجو النجاة لنفسه يرجو النجاة لغيره. يريد أن يصلح نفسه ويريد أن يصلح غيره، لا لأجل أن يقال هذا فلان، هذا الشيخ فلان، هذا المعلم فلان، لا، ولكن لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. لهذا السبب يريد أن يعلم الناس وأن يوصل العلم إلى الناس لكي يكون الناس كما أنه هو يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فلمحبته لله سبحانه وتعالى يريد أن الناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا الله أعلى وأعلم. وقت الأمانة.